إذاعة زدن العلمية تقدم.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أعلم أن الوقت وقت معمعة كما يقال، وقت اختبارات، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لطالباتي وطلاب المسلمين اختباراتهم، وأن يرزقهم الصدق والأمانة، وأن يجعل لهم بركة في شهاداتهم، وأن يجعلها لهم رفعة في الدنيا والآخرة. أيها المباركون، كلمة مختصرة في قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى نعرف ما يقوله أهل التفسير في هذه الآية الكريمة المباركة. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره: إنه عام في كل مسجد للصلاة. يعني إذا جئت إلى الصلاة فالبس ما تملكه، أحلى ما تملكه البس. لماذا؟ ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي لا يملك لا يؤمر أمرا، وإنما يندب في حقه إذا كان يملك من الملابس الطيبة المباركة، فعليه أن يأتي بها إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأنه سيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ملك الملوك جل في علاه. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر. تعرفون، قد يكون الواحد عندنا يحفظ ملابسه الجميلة الأنيقة كذا كذا، يقول للعمل وكذا، هذا مسجد كذلك، هذا مسجد، وتأتي تصلي فيه لله تبارك وتعالى. فينبغي لك أن تلبس أحلى ما تملك، تأخذ زينتك عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. هذه الآية يقول فيها ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: يستحب التجمل عند الصلاة، البس الجميل. وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. فكن متأنقا حتى في مجيئك إلى الصلاة، إلى المسجد، إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. يقول: يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. يعني إذا استطعت فهذا نور على نور. إذا استطعت أن تستاك السواك هذا الذي فرطنا فيه كثيرا، لولا أن أشق على أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند الوضوء. وإذا استطعت، والحمد لله متوفر عندنا في منطقتنا بفضل من الله تبارك وتعالى، بل يزرع في بيوتنا أحيانا، أنواعه كثيرة ولله الحمد والمنة. كذلك إن استطعت الطيب فهنيئا لك، وخاصة في الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمس من طيب أهله، حتى لو من، ويلبس أحسن ثيابه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى للخارج إلى الصلاة، الذاهب إلى المسجد، أن يلبس أحلى ما عنده ويرجع ويجعلها كما هي، ولله الحمد والمنة. فرش مساجدنا الحمد لله نظيفة مباركة، وهذا من فضل الله، ليست كما كان عند القدماء على الحصى. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصى كان يسجد عليه الصلاة والسلام، بل يسجد على الطين والماء كما في حديث ليلة رمضان. فانظر إلى النعم التي نحن فيها، نسأل الله يوزعنا شكرها، وبادر واستعن بالله، وإياك أن يغزوك الشيطان في هذا الباب، فتجعل الملابس التي لا ترغب أن يراك فيها أحد وتأتي بها إلى المسجد، وبعض الملابس تنكشف بها العورة. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. قد أكرمنا الله عز وجل، والله كان القدامى ربما لا يلبس يملك إلا ملبسا واحدا، ونحن الآن والله نحتار ماذا نختار، وهذا من نعم الله علينا، نسأل الله يوزعنا شكرها. فعلينا أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في لبسه عليه الصلاة والسلام، يلبس في يوم الجمعة وفي العيد وفي الوفود إذا جاءوا إليه، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي. هذا أحق من أتجمل له. فكل واحد يملك الملابس الطيبة النظيفة عليه أن يأتي بها إلى المسجد، وإذا كان لا يملك لا يكلفه الله تبارك وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بل قد جاء في روايات في أحاديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين، تعرفون الإزار الحوك ولا ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. ليس المراد هو الشكل فقط، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن أنت تملك، عندك فضل من الله تبارك وتعالى ملابس، فإياك أن تبخل بها على بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه. ربي قد أنعم علينا، نري الله هذه النعمة، وخاصة إذا جئنا إلى الصلوات، حتى ولو كنت في بيتك تأنق حتى في ملبسك، ما يمنع ذلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قلت لكم: بعضنا يأتي بثوب النوم، وبعضنا يأتي بكذا ويأتي كذا، وهو يملك. لو كان لا يملك، هنيئا هنيئا جاء إلى الصلاة إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. جاء عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، يعني ثيابه رثة قديمة، لبسه قديم، قال: في ثوب دون. وفي رواية: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في هيئة أعرابي، فقال له: هل لك من مال؟ يعني عندك مال، عندك شيء ثروة؟ فقلت: نعم. قال: من أي مال؟ قال: قلت: قد آتاني الله من الإبل والرقيق والغنم والخيل. قال: إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ما دامت الله أعطاه، أول ما تتكرم به على نفسك، بل إنه أفضل الدنانير التي تنفقها الذي تنفقه على نفسك، ثم الذي تنفقه على أهلك من زوجة وأولاد، فضل من الله عظيم. فلا نبخل على أنفسنا، هذا المال ستتركه وترحل، وكما نقول في العامية: الكفن بلا جيوب، ما أحد سمعنا أو رأينا وضعوا له مالا في قبره، ترحل ويقتسمه غيره. فجعل الله يرى أنه أنعم عليك، أثر هذه النعمة ترى عليك في ملبسك، في مظهرك، في بذلك، في تواضعك، بعدم تكبرك على الناس ولا تعاليك. إذن علينا أن نتنبه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. من يتزين له الله تبارك أحق من يتزين له ويلبس له الثياب الجميلة التي فيها الزينة. يأتي أحدنا إلى المسجد بأفضل ما يلبس، بأفضل ما يملك. كذلك جاء عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنه كساه ثوبين، قال له: هذا ثوب للمهنة ولعملي، والآخر للصلاة. فرآه مرة ابن عمر، رأى مولاه نافع رحمهما الله ورضي عنهما، رآه في ثوب المهنة في المسجد، فقال له: أين ثوبك الذي كسوتك؟ أين هذا الذي أعطيتك لتصلي فيه؟ قال: أرأيت، يقول ابن عمر لنافع رحمه الله تبارك: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا له في هذا الثوب؟ يعني مسؤول، واحد من صاحب الهيئة العالية وكذا وكذا، تذهب له في هذا؟ فقلت: لا. فقال: الله أحق من تزين له أو من تزينت له. فدائما نتنبه لهذا الباب العظيم، ونستعين بالله تبارك وتعالى ونأتي بما أفضل ما نملك، ولا تظن أنه يعني خلاص أنه يتعطف هذا الثوب وأنه ستذهب يعني زينته والكوي. الأمر بسيط، نحمد الله ونشكره بريالين يعني تعيده كما كان، وهذا من فضل الله. تحتسب والله هذا المال وأنت تريد أن تذهب به إلى بيت من بيوت الله، كم لك من الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته، يعني يجعله للصلاة يتزين به يذهب به إلى المسجد، والباقي إن شاء الله حتى في العمل في كذا ما يضر. وإن كنت الآن انعكست الآية، يتأنق الواحد منا في عمله وفي وظيفته وكذا ويترك. أما الصلاة فهي صحيحة ولله الحمد والمنة، ما دام تستر عورته ولله الحمد والمنة. وهذه الآيات نزلت في أقوام كانوا من العرب يطوفون حول البيت عراة، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. كان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفون ليلا عراة، نسأل الله السلامة والعافية ونحمد الله على نعمة الإسلام. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا وأن نستعين بالله. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن الذين يصلون بالشورت، هذا الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي يرون انكشاف الركبة لا يؤثر في صحة الصلاة. الإمام أبو حنيفة يرى إذا انكشفت الركبة بطلت الصلاة، لأن انكشاف العورة من شروط ستر العورة من شروط الصلاة. لكن الثلاثة اللي هم الجمهور على أنهم، لكن يظهر الفخذ، هذه المشكلة في هذا. ويأتي بطامة أخرى أنه يريد أن ينزل قليل فيظهر سوءة تظهر، فتاقع طامة أخرى أكبر من الأولى، فينبغي لنا أن نتنبه. وقد رأيت شيئا أعجبني في مدينة جازان، يضعون تعرفون الفوطة هذه اللي يضعونها على الباب، يأتي الشاب من الملعب تعرفون يأتي يعني يلبس القصير وكذا وكذا، فيأخذها ويصلي بها ويعيدها محلها. والله هذه نعمة، هذه نعمة لو اكتفيناها والله لوفرنا على الشباب، لأنه إذا ذهب إلى البيت الشيطان يضحك عليه فيغتسل، هذا أول شيء، ذهبت وقت الصلاة وكذا وهو ما يزال يشرب ثم كذا، فلا يذهب إلى المسجد فيصلي ربما في البيت، وربما إذا يعني كان قليل المحافظة على الصلاة ربما ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى من يستطيع أن يفعل مثل هذا فهي صدقة جارية، صدقة جارية، وتنقذ شابا يأتي ويعرف أن هذا المسجد فيه ما ألبسه وما يستر عورتي ولله الحمد والمنة، فيأتي مباشرة يتوضأ ويأتي ألبس ثم يعيدها مكانها، وهذا من الصدقة والله ومن الإحسان إلى المصلين. وفقني الله وإياكم لكل خير.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. أعلم أن الوقت وقت معمعة كما يقال، وقت اختبارات، وأسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لطالباتي وطلاب المسلمين اختباراتهم، وأن يرزقهم الصدق والأمانة، وأن يجعل لهم بركة في شهاداتهم، وأن يجعلها لهم رفعة في الدنيا والآخرة. أيها المباركون، كلمة مختصرة في قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى نعرف ما يقوله أهل التفسير في هذه الآية الكريمة المباركة يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره: إنه عام في كل مسجد للصلاة. يعني إذا جئت إلى الصلاة فالبس ما تملكه، أحلى ما تملكه البس. لماذا؟ ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذي لا يملك لا يؤمر أمرا، وإنما يندب في حقه إذا كان يملك من الملابس الطيبة المباركة، فعليه أن يأتي بها إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأنه سيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى ملك الملوك جل في علاه. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر. تعرفون قد يكون الواحد عندنا يحفظ ملابسه الجميلة الأنيقة كذا كذا، يقول للعمل وكذا، هذا مسجد كذلك، هذا مسجد، وتأتي تصلي، تصلي فيه لله تبارك وتعالى. فينبغي لك أن تلبس أحلى ما تملك، تأخذ زينتك عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. هذه الآية يقول فيها ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: يستحب التجمل عند الصلاة، البس الجميل. وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. فكن متأنقا حتى في مجيئك إلى الصلاة، إلى المسجد، إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. يقول: يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. يعني إذا استطعت فهذا نور على نور. إذا استطعت أن تستاك السواك هذا الذي فرطنا فيه كثيرا، لولا أن أشق على أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند الوضوء، وإذا استطعت. والحمد لله متوفر عندنا في منطقتنا بفضل من الله تبارك وتعالى، بل يزرع في بيوتنا أحيانا، أنواعه كثيرة ولله الحمد والمنة. كذلك إن استطعت الطيب فهنيئا لك، وخاصة في الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمس من طيب أهله، حتى لو من، ويلبس أحسن ثيابه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى للخارج إلى الصلاة، الذاهب إلى المسجد، أن يلبس أحلى ما عنده ويرجع ويجعلها كما هي، ولله الحمد والمنة. فرش مساجدنا الحمد لله نظيفة مباركة، وهذا من فضل الله، ليست كما كان عند القدماء على الحصى. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحصى كان يسجد عليه الصلاة والسلام، بل يسجد على الطين والماء كما في حديث ليلة رمضان. فانظر إلى النعم التي نحن فيها، نسأل الله يوزعنا شكرها، وبادر واستعن بالله، وإياك أن يغزوك الشيطان في هذا الباب، فتجعل الملابس التي لا ترى، لا ترغب أن يراك فيها أحد، وتأتي بها إلى المسجد. وبعض الملابس تنكشف بها العورة، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. قد أكرمنا الله عز وجل، والله كان القدامى ربما لا يلبس، يملك إلا ملبسا واحدا، ونحن الآن والله نحتار ماذا نختار، وهذا من نعم الله علينا، نسأل الله يوزعنا شكرها. فعلينا أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في لبسه عليه الصلاة والسلام، يلبس في يوم الجمعة وفي العيد وفي الوفود إذا جاءوا إليه، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي، هذا أحق من أتجمل له. فكل واحد يملك الملابس الطيبة النظيفة، عليه أن يأتي بها إلى المسجد. وإذا كان لا يملك لا يكلفه الله تبارك وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل قد جاء في روايات في أحاديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين، تعرفون الإزار الحوك، ولا ذي طمرين، لو أقسم على الله لا أبره. ليس المراد هو الشكل فقط، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن أنت تملك، عندك فضل من الله تبارك وتعالى ملابس، فإياك أن تبخل بها على بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه. ربي قد أنعم علينا، نري الله هذه النعمة، وخاصة إذا جئنا إلى الصلوات حتى ولو كنت في بيتك، تأنق حتى في ملبسك، ما يمنع ذلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قلت لكم بعضنا يأتي بثوب النوم وبعضنا يأتي بكذا ويأتي كذا، وهو يملك، لو كان لا يملك هنيئا هنيئا جاء إلى الصلاة إلى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. جاء عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، يعني ثيابه رثة قديمة، لبسه قديم، قال: في ثوب دون. وفي رواية: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر في هيئة أعرابي، فقال له: هل لك من مال؟ يعني عندك مال، عندك شيء ثروة؟ فقلت نعم. قال: من أي مال؟ قال: قلت: قد آتاني الله من الإبل والرقيق والغنم والخيل. قال: إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ما دامت الله أعطاه، أول ما تتكرم به على نفسه، بل إنه أفضل الدنانير التي تنفقها الذي تنفقه على نفسك، ثم الذي تنفقه على أهلك من زوجة وأولاد، فضل من الله عظيم. فلا نبخل على أنفسنا، هذا المال ستتركه وترحل، وكما نقول في العامية: الكفن بلا جيوب، ما أحد سمعنا أو رأينا وضعوا له مالا في قبره، ترحل ويقتسمه غيره. فجعل الله يرى أنه أنعم عليك، أثر هذه النعمة ترى عليك في ملبسك، في مظهرك، في بذلك، في تواضعك بعدم تكبرك على الناس ولا تعاليك. إذن علينا أن نتنبه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. من يتزين له الله تبارك أحق من يتزين له ويلبس له الثياب الجميلة التي فيها الزينة. يأتي أحدنا إلى المسجد بأفضل ما يلبس، بأفضل ما يملك. كذلك جاء عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنه كساه ثوبين، قال له: هذا ثوب للمهنة ولعملي، والآخر للصلاة. فرآه مرة ابن عمر، رأى مولاه نافع رحمهما الله ورضي عنهما، رآه في ثوب المهنة في المسجد، فقال له: أين ثوبك الذي كسوتك؟ أين هذا الذي أعطيتك لتصلي فيه؟ قال: أرأيت، يقول ابن عمر لنافع رحمه الله تبارك: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا له في هذا الثوب؟ يعني مسؤول، واحد من صاحب الهيئة العالية وكذا وكذا، تذهب له في هذا؟ فقلت: لا. فقال: الله أحق من تزين له أو من تزينت له. فدائما نتنبه لهذا الباب العظيم، ونستعين بالله تبارك وتعالى، ونأتي بما أفضل ما نملك، ولا تظن أنه يعني خلاص أنه يتعطف هذا الثوب وأنه ستذهب يعني زينته والكوي. الأمر بسيط، نحمد الله ونشكره بريالين يعني تعيده كما كان، وهذا من فضل الله. تحتسب والله هذا المال وأنت تريد أن تذهب به إلى بيت من بيوت الله، كم لك من الأجور التي لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته، يعني يجعله للصلاة، يتزين به، يذهب به إلى المسجد، والباقي إن شاء الله حتى في العمل في كذا ما يضر. وإن كنت الآن انعكست الآية، يتأنق الواحد منا في عمله وفي وظيفته وكذا ويترك أما الصلاة فهي صحيحة ولله الحمد والمنة ما دام تستر عورته ولله الحمد والمنة. وهذه الآيات نزلت في أقوام كانوا من العرب يطوفون حول البيت عراة، فأنزل الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفون ليلا عراة. نسأل الله السلامة والعافية ونحمد الله على نعمة الإسلام. فعلينا أن نهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا وأن نستعين بالله. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن الذين يصلون بالشورت، هذا الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي يرون انكشاف الركبة لا يؤثر في صحة الصلاة. الإمام أبو حنيفة يرى إذا انكشفت الركبة بطلت الصلاة، لأن انكشاف العورة من شروط ستر العورة من شروط الصلاة. لكن الثلاثة اللي هم الجمهور على أنه، لكن يظهر الفخذ، هذه المشكلة في هذا، ويأتي بطامة أخرى أنه يريد أن ينزل قليل فيظهر سوءة تظهر فتاقع طامة أخرى أكبر من الأولى، فينبغي لنا أن نتنبه. وقد رأيت شيئا أعجبني في مدينة جازان، يضعون تعرفون الفوطة هذه اللي يضعونها على الباب، يأتي الشاب من الملعب تعرفون يأتي يعني يلبس القصير وكذا وكذا فيأخذها ويصلي بها ويعيدها محلها. والله هذه نعمة، هذه نعمة لو اكتفيناها والله لوفرنا على الشباب، لأنه إذا ذهب إلى البيت الشيطان يضحك عليه فيغتسل، هذا أول شيء، ذهبت وقت الصلاة وكذا وهو ما يزال يشرب ثم كذا فلا يذهب إلى المسجد فيصلي ربما في البيت، وربما إذا يعني كان قليل المحافظة على الصلاة ربما ترك الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى من يستطيع أن يفعل مثل هذا فهي صدقة جارية، صدقة جارية، وتنقذ شابا يأتي ويعرف أن هذا المسجد فيه ما ألبسه وما يستر عورتي ولله الحمد والمنة، فيأتي مباشرة يتوضأ ويأتي ألبس ثم يعيدها مكانها، وهذا من الصدقة والله ومن الإحسان إلى المصلين. وفقني الله وإياكم لكل خير.